أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الفقه والأصول أو الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. بعبارة أخرى، ما هي العلاقة بين الفقه والأصول؟ عقد المصنف قدس سره هذا العنوان بالرد على تصور قد يرد إلى الذهن من خلال مطالعة الأبحاث السابقة. ومفاد هذا التصور أن الفقيه لكي يستنبط الحكم الشرعي يكفي أن يكون عارفا بالعناصر المشتركة والأدلة المقامة على حجية تلك العناصر، وبالتالي يأتي إلى هذه العناصر المشتركة ويطبقها على العناصر الخاصة ويستنبط الحكم بكل سهولة. فهذا التصور يرد إلى الذهن، فبالتالي إذا كان الفقيه مطلعا على العناصر المشتركة على قواعد علم الأصول وعارفا بأدلة حجيتها، يكفي أن يأتي لهذه العناصر ويطبقها على الأدلة الخاصة أي الروايات المختصة بكل باب ويستنبط منها حكما شرعيا بكل سهولة من دون أي جهد جهيد. المصنف رحمه الله يقول هذا تصور خاطئ، وما تقدم من أبحاث لا نقصد منها هذا المعنى. السلام عليكم. يقول أن ما تقدم من أبحاث لا نريد منه الإيحاء إلى هذا التصور والإشارة إلى هذا التصور، فعملية الاستنباط وتطبيق العناصر المشركة على العناصر الخاصة ليست بالسهولة المفهوم. فكما أن الأصول يحتاج إلى بذل الجهد الكبير والمعاناة لاكتشاف العناصر المشتركة والأدلة المشتركة وإقامة الدليل على حجيتها، كذلك يحتاج إلى جهد ليس أقل من هذا الجهد في عملية التطبيق. فهو في عملية التطبيق أيضا يحتاج إلى جهد جهيد وإلى بذل الوسع الكبير لأجل تطبيق العناصر المشتركة على العناصر الخاصة لاستنباط ماذا؟ لاستنباط الحكم الشرعي. فعملية التطبيق عملية فكرية لا تقل جهدا عن ماذا؟ عن عملية اكتشاف العناصر المشتركة. والدليل على ذلك أن عملية التطبيق عملية صعبة وليست سهلة ويسيرة لكل أحد. أننا نجد أن الأصوليين قد يتفقون على العناصر المشتركة ويتفقون على أدلة ماذا؟ أدلة حجية العناصر المشتركة، ولكنهم في عملية تطبيقها وفي عملية استنباط الحكم الشرعي يختلفون في ذلك اختلافا شديدا. مثال ذلك ان الاصوليين جميع الاصوليين اتفقوا على حجية خبر الثقل وان الخبر الواحد المقابل للتواتر الذي لا يفيد علما ولا عملا قد قام الدليل على حجيته، وذلك فيما لو كان ماذا راويه ثقة، فقد اتفقوا على حجية ماذا؟ خبر الثقة، وهو أصل مشترك، وهو عنصر مشترك، ولكننا نجدهم يختلفون في تطبيقه على العناصر الخاصة وفي عملية ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. فنراهم مثلا يختلفون في يعقوب بن شعيب، هل أنه ثقة كي ينطبق عليه حجة خبر الواحد الثقة أو ليس بثقة؟ مثال آخر، الأصوليون اتفقوا على حجية ماذا؟ على حجية الظهور، وأن الفهم العرفي لألسنة الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ماذا؟ حجة، ويصح الاعتماد عليه لاكتشاف ماذا؟ مراد الأئمة عليهم السلام. فالظهور حجة، اتفقوا على حجية الظهور وعلى أن الدليل قد دل على حجية الظهور، ولكنهم في تطبيق حجية الظهور على أدلة خاصة هم يختلفون. فبعضهم يقول أن هذه الرواية ظاهرة في معنى معين، وبعضهم يقول كلا، الرواية ظاهرة في معنى آخر. بعضهم يقولون أن هذه الرواية نص في معناها، صريحة في معناها، وبعضهم يقول كلا، هي ليست نص، ليست صريحة، إنما هي ظاهرة. بعضهم شوي يدغدغ بالرواية يقول بل هذه الرواية مجملة، ليست صريحة وليست ظاهرة، مجملة لا يصح الإسناد إليها. بعضهم يقول أن هذه الرواية ظاهرة بالعموم والإطلاق، بعضهم يقول كلا، هذه الرواية ظاهرة بالتقييد والتخصيص، بعضهم يقول هذه الرواية حاكمة، بعضهم يقول هذه الرواية محكومة ليست حاكمة، بعضهم يقول هذه الرواية ماذا؟ واردة، وبعضهم يقول كلا، هذه مورود عليه. وهذه الاصطلاحات كلها سوف تأتي إن شاء الله في باب التعارض، المراد منها من الحكومة، من الورود، من التقييد، من التخصيص، من الإطلاق، من التقييد، خاطر من العموم، من الخصوص. هذه وظيفة الفقيه، فعملية التطبيق عملية معقدة ليست سهلة. لو كان يكفي أن يعلم الفقيه فقط بالعناصر المشتركة ويطبقها على العناصر الخاصة بكل سهولة لما اختلفوا في الفقهاء في عملية التطبيق. فاختلافهم في عملية تطبيق العناصر المشتركة على العناصر الخاصة لاستنباط الحكم الشرعي يكشف عن ماذا؟ عن أن عملية التطبيق عملية معقدة وعملية صعبة وليست سهلة، وبالتالي فالفقيه في عملية التطبيق يحتاج إلى جهد جهيد وإلى بذل الوسع وإفراغ وسعه. لماذا؟ لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الأدلة، لمعرفة الأحكام الشرعية من خلال تطبيق العناصر المشتركة على العناصر الخاصة. فهذا التصور الذي ينسبق إلى الذهن هذا ليس صحيحا. ونحن لا نقدر نقول في الأبحاث السابقة أن عملية التطبيق عملية سهلة، أنه يكفي أن أعرف أن خبر الثقة حجة، سأأتي إلى رواية زرارة أو رواية إسحاق بن عمار أو رواية علي بن مهزيار وأقول أن خبر الثقة حجة وزرارة ثقة أو علي بن هزاز ثقة، فإذا هذه الرواية صحيحة حجة وتدل على كذا، فهذا هو الحكم. هي معقدة، تجد بعض الفقهاء يبقى في استنباط حكم عين لشهر، بعضهم يبقى لأسابيع وأيام، ومع ذلك يبقى مفردا في استظهار الحكم. عملية جد شاقة، عملية ليس سهلة. فإذا المصنف إنما عقد هذا المبحث للبحث عن العلاقة بين الفقه وبين الأصول، وأن العلاقة بين الفقه وبين الأصول تمثل العلاقة بين النظرية وبين التطبيق. الأصول نظرية والفقه تطبيق، وهذه العملية ليست عملية سهلة، بل عملية صعبة تحتاج إلى جهد، بل لا تقل في بذل الجهد عن عملية ماذا؟ اكتشاف العناصر المشتركة وإقامة الدليل عليها.
العملية النظرية لا
يختلفون، ولكن ليس كاختلاف في الفقه. تجد كثير من الأصوليين يتفقون في العناصر المشتركة، كثير من قواعد علم الأصول يشتركون فيها، يتفقون فيها، ولكنهم في تطبيقها يختلفون، في استنباط الحكم الشرعي منها يختلفون، لأن عملية الاستنباط ليست ماذا؟ ليست فقط مركبة من عناصر مشتركة، وإنما جزء آخر عمل عناصر خاصة، والعناصر الخاصة تحتاج إلى جهد كبير، وإلا لا تكفي معرفة عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. فمعرفة أن خبر الثقة حجة لا يغني من الحق شيئا، ما لم ماذا؟ ما لم نثبت أن هذا الراوي حجة أو ليس بحجة، وتراهم يختلفون في ذلك أن هذا الراوي حجة أو ليس بحجة. وإذا اتفقوا في حجية خبر الثقة واتفقوا في حجية هذا الراوي وثقة هذا الراوي، تراهم يختلفون في ماذا؟ في الظاهر الرواية. الرواية ظاهرة في أي معنى؟ الرواية نص أم ظهور؟ الرواية مجملة أم ليست مجملة؟ وهكذا. المقيدة أو ليست مقيدة؟ بعضهم يقول هذه الرواية مقيدة، بعضهم يقول ليست مقيدة مطلقة، وهكذا. فعملية الاستنباط عملية معقدة، عملية مركبة من عدة عناصر، واحد من هذه العناصر، واحد من هذه الأجزاء هو العناصر المشتركة، هو علم الأصول. وإلا تدخل عناصر أخرى خاصة تعقد العملية، يدخل علم الدراية، ويدخل علم الحديث، يدخل علم الرجال، يدخل علم اللغة العربية، علوم الأدبية، التفسير، وهكذا علوم القرآن لمعرفة الناسخ من المنسوخ، البلاغة، كل علوم اللغة العربية تدخل، البلاغة والصرف والبيان والنحو والواقع. عملية جد معقدة. إذن هذه النكتة هي التي أراد أن يشير إليها المصنف في هذا المبحث، وهي أي نكتة؟ أن العلاقة بين الفقه والأصول علاقة النظرية والتطبيق، وأن التطبيق استنباط الحكم الشرعي لا يقل جهدا عن ماذا؟ عن عملية اكتشاف العناصر العامة، إنما هو يحتاج إلى جهد جهيد. قال الفقه الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها، ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، أو ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض، وهذا التصور لا نريده نحن وليس هو مقصود، أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليها من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد العلم. يكفي أننا نعرف القاعدة العامة هي العناصر المشتركة، ثم نأتي للروايات والنصوص ونطبقها على العناصر المشتركة ونستنبط حكم بكل سهولة. صنف يقول كلا، هذا تطور خاطئ.
توهم،
نعم توهم، هذا توهم، تصور خاطئ، اشتباه، ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، مو بس خاطئ، إلى درجة كبيرة أصلاً، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع الأعمى، يعني عشوائي، للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلاً، لا، هذا لا يكفي، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصولياً عن بذل جهد جديد أو جهد جديد في التطبيق. ذلك الجهد الذي بذلته في علم الأصول في عملية اكتشاف العناصر المشتركة ودليلها، هذا لا يغني عن ماذا؟ عن بذل الجهد والتعب في ماذا؟ في التطبيق وفي علم الفقه. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهديار، يضع إصبعه لأن يأخذ التي حددت مجالات الخمسة التي تقدمت مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس سنوات الآن، يكفي ذلك أو ليس؟ هذه أداة استفهام، همزة، أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام؟ لا يحتاج الفقيه للتدقيق في لسان هذه الرواية وفي ألفاظها لمعرفة أنها في الظهور العام وفي العرف العام في أي شيء ظاهرة، أولا هل هي ظاهرة أم هي نص صريحة؟ يعني إذا كانت ظاهرة، ظاهرة في أي معنى؟ سلام، نختلفون في ذلك. ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهور العرف من قراء وأمارات داخل إطار النص أو خارجه، السياق تحتاج إلى أدرس السياق، السياق الحالي أو السياق المقالي، المقام، الحال، وهكذا، القرآن الأخرى الداخلية والخارجية، كلها تدخل في عملية الاستنباط لكي يتمكن بأمانة، لكي يكون استنباطه للحكم الشرعي وفق موازين شرعية بأمانة، أنه يستطيع عندما يستخرج الحكم أن يقول هذا حكم الله، لأنه ماذا؟ لا يجوز نسبة الحكم وإسناده إلى الشارع من دون علم به، والعلم لا يحصل إلا بعد هذا الجهد الجهيد، بعد هذا الجهد وهذه العملية المعقدة الفكرية، عند ذلك يحصل اطمئنان لدى الفقيه أن هذا ما هو حكم الله وهو مراد المعصوم عليه السلام، عند ذلك يستطيع أن يقول أن هذا هو حكم الله وهو مراد المعصوم. أما إذا لم يطمئن، إذا لم يمارس هذه العملية الفكرية المعقدة فلا يطمئن، إذا لم يعلم أن هذا حكم الله لا يستطيع أن يقول ماذا؟ أنه حكم الله، لأنه ماذا؟ لا يجوز في قاعدة الأصول، لا يجوز الإسناد من غير علم، الإسناد يعني النسبة، لا تجوز النسبة من دون علم، إذا ما عندك علم وعندك اطمئنان بهذا الحكم ما يجوز النسبة تقول أنه حكم الله وأنه حكم المعصوم، ولا تقف ما ليس لك به علم. طبعا وهذه عملية جدا مهمة في تهذيب وتربية طالب العلم، أن كثير من الطلبة عشان للأسف أنه يسأل عن أمر معين وهو لا يعلم، ولكن يشوف أنه ليس من المناسب لشأنه، ليس من المناسب لشأن سماحته أن يقول أني لا أعلم، فيجيب من جيب الصفحة مع
عشان الأساس من جعبته. وبالتالي سوف يصل الدنيا والآخرة، لأنه أولا كذب على الله تعالى وعلى الدين وعلى المعصوم، لأنه نسب إلى الدين ما ليس منه، ما ليس فيه، هو ابتدع، هذه بدعة، والمبتدع في النار. ثانيا ساهم في إضلال الآخرين والمساكين، جرهم، شاب ظهر خوش إنسان مؤمن، لا في العمامة الكبيرة، الشيخ مازن، ولحية وكذا ومرتب، هندام، هذا جاء حكم من جبصة، كان في أضلالهم، أضلالهم، شوت عليهم، أعمالهم باطلة، فعملية يفضل الإنسان ينتبه لنفسه. ولذا ورد في الروايات نصف الجواب كلمة لا أعلم أو لا أعرف، قلت لا أعرف، شو نصف الجواب؟ قال لأنك إذا عرفت أنك لا تعرف سوف تسعى لمعرفة ماذا؟ لمعرفته ولمعرفة الجواب. أما لو قلت أعلم أنك سوف لا تسعى للمعرفة، هنا النفس أنها كانت تقصد الجواب كلمة لا أعلم، سوف تكون هذه الكلمة حافظا لك لكي تذهب وتتعلم. أما ذلك الجاهل المركب الذي هو لا يعلم وغير متفق إلى أنه لا يعلم، فهذا ظلمات فوقها ظلمات، ظلمات فوق بعضها. ثم ننتبه الإنسان وينتبه لنفسه، طبعا هذا نصيحة لنفسي قبل أن أنصحكم، ينتبه لنفسه، ينتبه إلى حاله، أنه هذه مسألة، مسألة مهمة ومسألة صعبة، أنه ننسب إلى الله تعالى ما لم يقل، وننسب إلى الشارع حكما ليس فيه. لكي يتمكن بأمانة ويستقيم مؤتمن، يستقيم مؤتمن على أحكام الله، على حدود الله، على شريعة الله، المفروض يؤدي هذه الأمانة. من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي، تطبقه بدقة وبأمانة، وهي عملية التطبيق تحتاج إلى جهد. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العنصر الخاص، عن العناصر الخاصة في عمل الاستنباط، ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته، وهي سهلة وهي اعتباطية. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. نعم الدقة في علم الأصول تعكس ماذا؟ الدقة في علم الفقه، ولكن ليس كلما كان ماذا؟ الأصول دقيقا كان الفقه دقيقا، وإنما يكون الفقه دقيقا إذا كان هناك دقة في التطبيق. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب، شو مكتوب عندكم؟ الطلب لو الطب مكتوب؟ الطب، أنا مكتوب عندي الطلب، هو الطب، يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه، يحتاج إلى دقة، وإلا سوف يؤدي تطبيقه إلى ماذا؟ إلى قتل المريض أو إلى إعاقته. إذن عملية التطبيق لا تقل جهدا عن عملية اكتشاف العناصر المشتركة. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر التقليدي، هنا لبيان التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر التقليدي نوضح هذا المعنى من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى، طبعا البحث أن يكون أن العلاقة بين الفقه والأصول عملية تأثير متبادل، لو فقط واحد يؤثر بالثاني، يعني هل فقط الأصول يؤثر بالفقه، لو أيضا الفقه يؤثر بالأصول، يعني هل هي عملية متبادلة في التأثير، لو عملية أحادية الجانب؟ هنا يبحث هذا المعنى، فنبين هذا المعنى من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى أن الفقيه خلال الممارسة الفقهية، خلال ممارسته لعملية الاستنباط، سوف يجد بمرور الزمن عناصر مشتركة تدخل في استنباط ماذا؟ أكثر من حكم شرعي في أكثر من باب.
فبالتالي
شيخ سيجد شنو؟
أنه توجد عناصر مشتركة جدتها سوف يجد بعض الأمور تدخل في استنباط أكثر من حكم وسوف تدخل في استنباط ماله أكثر من باب. وهذه العناصر المشتركة التي وجدها تدخل في أكثر من حكم وفي أكثر من باب أخذت تتبلور على مرور الزمن وأخذت تبحث تدريجيا وأخذت تعمق فيها حتى عقد لها بحث مستقل انفصل عن علم الفقه فسمي بماذا؟ سمي بعلم الأصول. فعلم الفقه في نشأته كان متأخرا عن ماذا؟ عن علم الفقه. ولذا يقولون أن علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه. في البدء لم يجد علم أصول، وإنما الفقيه خلال ممارسة الاستنباط وجد أن بعض الأدوات تدخل في استنباط حكم من باب التقليد، وتدخل في استنباط حكم من باب الطهارة، وتدخل في استنباط حكم من باب الصلاة، وتدخل في استنباط حكم من باب ماذا؟ المعاملات. فوجد فيها ميزة أنها مشتركة، فعلى مرور الزمن أخذ يكتشف هذه العناصر المشتركة، فأخذت تتبلور وتكتشف على مرور الزمن، وكلما جاء فقيه آخر بحثها بعمق آخر وبدقة أخرى حتى بحثت بشكل مستقل وبعلم خاص سمي بعلم الأصول. وبالتالي قيل أن علم الأصول ولد في أحضان علم الفقه، فعلم الفقه متقدم على ماذا؟ على علم الأصول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحاجة إلى البحث في العناصر المشتركة وتدقيقها وتنقيحها تتجلى أكثر فأكثر كلما ابتعدنا عن عصر التشريع، كلما ابتعدنا عن عصر النص، كلما ابتعدنا عن عصر المعصوم عليه السلام. فإذا رجعنا لو استقرأنا التاريخ لوجدنا أن الحاجة إلى علم الأصول في زمن المعصوم حاجة ضئيلة قليلة، أما في زمن الغيبة الصغرى وفي زمن الغيبة الكبرى نجد أن الحاجة تشتد، الحاجة إلى علم الأصول أخذت تشتد. السبب في ذلك أنه كلما ابتعدنا عن عصر التشريع وعصر النص سوف يكتلف الغموض كثيرا من الأحكام، سوف تكون غامضة، وسوف تضيع كثير من القرائن، سوف تضيع كثير من الروايات التي تساعد على فهم الأحكام وفهم الروايات والآيات، بل ضاعت كثير من الكتب، أحرقت كثير من الكتب. فإذا كلما ابتعدنا عن عصر النص اشتدت الحاجة إلى علم الأصول، واشتداد الحاجة إلى علم الأصول ينشأ من ماذا؟ من اكتناف الغموض وضياع القرائن، وهذا بالتالي سوف يجعل الحاجة إلى علم الأصول عملية معقدة تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى تأنن وإلى تمحيص وإلى تدقيق. لماذا؟ لأن القرائن ضاعت، القرائن المساعدة على فهم الحكم ضاعت، الروايات التي تفيدنا فهم الحكم ضاعت، كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمه الله هذه فيه من الروايات، عدد الروايات الذي فيه يفوق عدد الروايات الموجودة في الكتب الأربعة جميعا، يفوق الكاف ويفوق الاستبصار ويفوق التهذيب ويفوق مناقب التقي في أجمعها، ولكنه ماذا؟ ضاع، كتاب بأكمله ضاع، لا يعرف عنه، لا يعرف مصيره إلى الآن. هذا لو كان موجودا لأوضح لنا كثير من المشكلات. لا شك أن فيها قرائن وروايات تساعد على ماذا؟ على فهم روايات أخرى، فبضياعه ضاعت علينا قرائن تسهل عملية ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. فبالتالي كلما ابتعدنا عن عصر الناس سوف تشتد الحاجة إلى علم الأصول، لأنه كلما نبتعد سوف تتغير اللغة، اللغة العربية الآن لغة العربية، أي لغة عربية؟ راحت اللغة العربية، تسألكم الدعاء ولذلك الآن مجتمعنا يعاني صعوبة في فهم المادة من القرآن. يقول القرآن صعب، نهج بلاغة صعب، لا هو مو صعب، القرآن ليس صعب، لسان عربي مبين، الله يقول لسان عربي مبين، مبين يعني واضح بين، فهذا كان نهج بلاغة. لكن المشكلة فينا نحن ابتعدنا عن اللغة العربية، نحن لم نتذوق اللغة العربية، ولذلك ما كانت عملية فهمها صعبة. فالابتعاد عن اللغة العربية ودخول الكلمات غير العربية في اللغة العربية وضياع القرائن وضياع الروايات والدس والتزوير، هذا جعل عملية الاستنباط عملية غامضة، جعل الأحكام يرتبطون الغموض. فبالتالي الحاجة إلى علم الأصول كلما تقدم الزمن تتجلى أكثر وتكون أكثر أهمية وتكون أكثر تعقيدا. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة إن البحث الفقهي أخذ يتوسع يوما بعد آخر. فالذي يراجع كتب الفقه المتقدم العلماء المتقدمين في الشيخ الطوسي والشيخ المفيد الشيخ الصدوق ابن البراج وغيرهم سوف يجد أن الأبحاث الفقهية التي فيها ليست من ناحية الكم، من ناحية الكثرة، كمثل الأبواب والأحكام الفقهية الموجودة في زمننا، وإنما هي بمرور الزمن أخذت وقتا تتوسع، لأنه بمرور الزمن سوف تحدث مشكلات جديدة. تطور الزمن يوسع ماذا؟ أنتج أحكام مستحدثة، أنتج مسائل فقهية مستحدثة لم تكن موجودة.
لو قلنا أن لم يجد هذا الكلم القليل في ذلك الوقت، هل يمكن هذا التوسع أو هذا الإنتاج اللي هسه موجود؟
طبعاً هذا الكلم القليل له مدخلية في هذا التوسع، ولكن في نفس الوقت تطور الموضوعات في هذا العصر ونشوف مشاكل جديدة أدى إلى ماذا؟ أدى إلى استحداث أحكام جديدة. يعني في ذلك الزمن لم تكن بنوك، لم تكن مصارف، لم يكن إيداع ولا استقراض ولا كذا ولا كذا، هذا مثلا مستحدثة. أوجدت ماذا؟ حكم المسلم. نعم، حكمها مأخوذ العمومات من الأصول العامة الفقهية، ولكن هذا ماذا؟ وسع عملية الفقه. فعملية الفقه أخذت توسع يوما بعد آخر، طرحت مسائل جديدة لم تكن مطروحة في ماذا؟ في الزمن السابق. الكمبيالات والإيداع والمصارف والتشريح، المسائل الطبية وغيرها وغيرها، تكون مطروحة في ذلك الزمان، أي مطروحة في الزمن الحاضر. فعملية الفقه توسعت. إذا اتضحت هذه المقدمات سوف يتضح عملية التأثر والتأثير المتبادلة بين علم الأصول وعلم الفقه. فاتساع البحث الفقهي كفيل بإيجاد مسائل تدعو الأصول إلى البحث ماذا؟ عن ضوابطها العامة وعن عناصرها المشتركة. فهذا الاتساع في علم الفقه ولد مشاكل جديدة، هذه المشاكل الجديدة احتاجت إلى تقنية قانون أصولي يكون هو الضابط لعملية الاستنباط كالشرط المتأخر وغيرها. إن شاء الله تعرفون في علم الأصول هذه المسائل. الشرط المتأخر هذه نشأة ماذا؟ نشأة توسع في علم الفقه، وإلا في الزمن السابق لا يبحث هذا البحث، وإنما بحث هذا البحث في علم الأصول في الزمن المتأخر بسبب ما نتطور واتساع عملية البحث الفقهي. تقييم قواعد أصولية عامة مع عناصر مشتركة تدخل في الاستنباط. فعلم الفقه يؤثر في علم الأصول من خلال ماذا؟ اتساع وقعته واتساع دائرة أبحاثه، وبالتالي هذه الاتساع في دائرة أبحاث علم الفقه تدعو علم الأصول إلى إيجاد ماذا؟ إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل. وعلم الأصول يؤثر في علم الفقه بإيجاد ماذا؟ العناصر المشتركة له فالفقيه لا يستطيع الاستنباط إلا من خلال ماذا؟ العناصر المشتركة. والدقة في علم الأصول تؤثر على الدقة في علم الفقه. إذن فعملية التأثير عملية متبادلة بين الفقه وبين الأصول، وليست عملية ماذا؟ أحادية الجانب، وإنما هي عملية مزدوجة من الطرفين، أحدهما يؤثر ويتأثر بالآخر. فعلم الفقه يؤثر بالأصول ويتأثر بالأصول، وعلم الأصول يؤثر في الفقه ويتأثر بالفقه. علم الأصول يؤثر في الفقه بإيجاد عناصر ماذا؟ المشتركة للفقه للاستنباط، ويتأثر بالفقه من خلال أن الفقه يوجد مسائل مشاكل جديدة تحتاج ماذا؟ إلى تقييم أصولي. وعلم الفقه يتأثر بالأصول من خلال أن الدقة في علم الأصول تؤثر ماذا؟ الدقة في علم الفقه. وعلم الفقه يؤثر في الأصول من خلال أن اتساع رقعة أبحاثه تؤدي إلى ماذا؟ إلى إيجاد مشاكل تحتاج إلى تقييم أصولي. فعملية التأثر والتأثير بين علم الفقه وعلم الأصول عملية متبادلة وليست من طرف واحد، وإنما عملية مزدوجة، مزدوجة الجانب. نعم، مو لازم استعقلية، ولكن في الواقع خارج نجد أن علم الأصول وعلم الفقه يؤثر أحدهما في الآخر ويتأثر جدا. نعم، ما كذا. نعم، الدور في أي شيء، الدور هناك مو بهذه الأبحاث، الدور هي أبحاث العلل، أن العلل في تسلسلها إذا لم تنتهي إلى الواجب إما يلزم منها تسلسل أو الدور، وهو كلام باطل. ما عندنا علل، احنا نقول أن اتساع البحث الفقهي يؤدي إلى إيجاد ماذا؟ مشاكل جديدة تحتاج إلى تقييم أصول، والدقة في علم الأصول تؤثر على ماذا؟ على الدقة في ماذا؟
يعني هاي
المسائل
الفقهية الجديدة بحاجة إلى تقنين قواعد أصولية جديدة؟
نعم، هذا الشرط المتأخر، بحث الشرط المتأخر مسألة فقهية أدت الفقهاء إلى بحثها في الأصول وإيجاد قانون له بالشرط المتأخر.
يعني هل المشاكل وتوسع القواعد؟
ها، وهنالك من قال بوجود الشرط المتأخر، وهنالك من لم يقل بوجود الشرط المتأخر، وهنالك من حاول التوفيق.
علم الفقه بما يأثر
بعلم الأصول؟
شلون يأثر
بعلم
الأصول؟
أن اتساع دائرة أبحاث الفقه تؤدي إلى إيجاد نتائج، إيجاد مشاكل جديدة، فيتأثر علم الأصول وتؤدي إلى ماذا؟ إلى أن علم الأصول يبحث عن قوانين لهذه المشاكل فتأثر به. واحد، علم الفقه يتأثر بماذا؟ بالأصول، باعتبار أن الدقة في علم الأصول تؤثر إلى ماذا؟
حل
مشاكله، وتؤدي إلى الدقة في علم الفقه. وأن علم الفقه الأصول يؤثر في الفقه من خلال إيجاد عناصر المشتركة، فعملية التأثير وتأثر متبادلة. قد يوجد إشكال هنا، تقولون كيف تقولون أن عملية الأصول الحاجة إلى عملية الأصول حاجة تاريخية، وأنه كلما تقدم بنا الزمان احتجنا إلى علم الأصول، والحال نجد أن السنة حاجة تاريخية، يعني كلما تقدم الزمان بنا احتجنا إلى علم الأصول أكثر وأدق، والحال أن المذهب السني بحث في علم الأصول قبلنا في زمن تقدم العلم، وهذا واضح. وذلك لأن المذهب السني افترض انتهاء عصر التشريع بماذا؟ بموت النبي صلى الله عليه وآله. المذهب السني قال أن التشريع انتهى بموت النبي، ولذلك بعد موت النبي مباشرة احتاج إلى ماذا؟ تعقدت عليه ماذا؟ عملية الفقه، لأن عصر التشريع انتهى بالنسبة له، فعملية الاستنباط كانت معقدة إليه لأن التشريع انتهى فاحتاج إلى علم الأصول. أما المذهب الشيعي فهو يقول أن عصر التشريع لم ينتهي بموت النبي، وإنما هو مستمر في الخلفاء الاثني عشر، عصر التشريع عندما انتهى بغيبة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. ولذا بعد غيبة صاحب الزمان احتجنا على علم، بكل نقول حادثة تاريخية بمعنى أننا كلما ابتعدنا عن عصر التجرية. فبما أن المذهب السني ابتعد عن عصر التشريع بموت النبي، لأن الفرض أن النبي فقط معصوم ومصدر التشريع، كان أسبق زمانا منا في بحث، ولكن هذا ليس معناه أننا لا نبحث عن الأصول. ماذا في زمن الأمة؟ كلا، توجد لنا روايات وأدلة قطعية على أنه أيضا في زمن الأمة هنالك بحث لعلم الأصول. الكلام كلام السيد الشهيد كلام طويل، نطبق نشوف من يوصل نتوقف. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفكري، عرفنا وين عرفنا في بحث أن علم الأصول منطق الفكر، أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفكر، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، هذا في العنوان السابق. وهذا الترابط الوثيق بينهما، بين علم الفقه وعلم الأصول، يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد الروايات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. لأن توسع بحوث التطبيق، يعني توسع الأبحاث الفقهية، يدفع بحوث النظرية، يعني بحث ماذا؟ الأصول، خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل جديدة ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما هو الحال في مشكلة الشرط المتأخر في بيع الفضول. هذا توسع علم الفقه في بحث الفضولي أدى إلى ماذا؟ إلى عقد بحث في علم الأصول باسم الشرط المتأخر. إذن هذه النقطة الأولى في العملية التأثر. النقطة الثانية، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق على الفقه، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تأريخ العلمين على طول الخط. إذا رجعنا لتأريخ هذين العلمين سوف يتضح لنا ماذا؟ هذه علاقة التأثر والتأثير بين الفقه والأصول، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه. كيف نشأ؟ لأن الفقهي في عملية الاستنباط وجد أن هنالك أدوات مشتركة في أكثر من استنباط حكم وفي أكثر من باب، فتطورت وبحثت مستقلة باسم علم الأصول. كما نشأ علم الفقه، يقول مثال ذلك أن علم الفقه نشأ في ماذا؟ في أحضان علم الحديث. في البداية لم توجد أبحاث فقهية بهذا المعنى، رسائل عملية وكتب فقهية خاصة، كانت الكتب الفقهية عبارة عن ماذا؟ عن كتب الأحاديث بحث السند. رسائل العملية للعلماء السابقين عبارة عن نفس الحديث ما يحذفون سنده، نفس الحديث يجيبونه. بعد ذلك تطور فنشأ علم الفقه في ماذا؟ في أحضان علم الحديث. وبعده تطور علم الحديث، علم الفقه، نشأ علم الأصول في أحضان ماذا؟ علم الفقه. ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون إشراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، كالبراءة والاستصحاب وحجية حول الثقة وحجية الظهور وغيرها من العناصر العامة. البراءة، أصل البراءة وأصل الاستصحاب، حجية خبر الثقة، حجية الظهور وهكذا، هاي عناصر عامة التي لا يستغني عنها الفقه في الاستنباط. وكان ذلك إيذانا يعني إعلاما بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف. وأخذ يتسع ويسوى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلول والمناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم عن مداركه الشرعية. لماذا؟ لأن قلنا أن الابتعاد عن أصل أن عصر النص يؤدي إلى اختلافات لغوية، اللغة أيضا اختلفت، دخلت فيها لغات أقوام آخرين، ضياع القرائن والارتكازات الشرعية، ضياع كثير من الروايات، وجود مشاكل جديدة خلقها الزمن الجديد والموضوعات الجديدة. فهذه هي فجوات التي ظهرت ماذا؟ بسبب البعد الزمني عن عصر النص، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية. بمعنى شنو؟ علل عندما يجيك علل ما معنى الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية، تقول بمعنى أنها تشتد وتتأكد، هاي خلوها بين قوسين، كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. هذا معنى الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ أن الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية، يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير السني وازدهاره في نطاق التفكير الإمامي. تقول إذا حاجة تاريخية ليش عد السنة قبل عد الشيعة؟ فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا، مو بالمطلق، نسبيا بنحو نسبي في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. وذلك السبب ذلك لأن المذهب السني كان يزعم زعم بلا دليل، كلام بلا دليل، انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فحين اجتاز الفكر السني القرن الثاني من وفاة النبي كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمثابة زمنية تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمامة امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال الإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول، لأن المعصوم موجود، روح المعصوم يسجونه. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام، الباقر الصادق عليهم السلام يسمى الصادقين، على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك، من الدليل على أن علم الأصول كان موجود في زمن الصادقين عليهم السلام، ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذور التفكير الأصولي عندهم، لأنهم سألوا عن عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، معناه أن ذهنية أصولية موجودة عندهم. ويعزز ذلك أيضا أن علم الأصول كان موجود في زمن الصادقين عليهم السلام، أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كتب خاصة في زمن الصادقين عليهم السلام ألفت في بعض المسائل الأصولية، كون هشام بن الحكم، هشام بن الحكم هذا المتكلم المعروف من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، الذي روي أنه ألف رسالة خاصة في بحث الألفاظ، ومن بحث علم الأصول في زمن الصادقين، وألف رسالة في مباحث الألفاظ. لكن المشكلة والذي يؤسف له أن هذه الرسالة لم تصل إلينا بسبب يد الطاغوت من جهة، ويد الزمان من جهة أخرى. والحمد لله رب العالمين.